بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت الوقفة مستمرة بين يدي القصة الثامنة، والتي هي بعنوان قصة موسى والخضر عليهما السلام. وكما بينا في اللقاء الماضي، لطول القصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قلنا سوف نأخذها مقاطع، فأخذنا في الدرس الماضي الجزء الأول من القصة، سبب اتيان موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، وتكلمنا عن اللقاء الذي دار بينهما عندما استأذن الكليم موسى ابن عمران الخضر أن يصحبه لطلب ما عنده من علم. ووقفنا عند قول المصنف الشرح، ثم أخبره أي الخضر عليه السلام لأن هناك فرقا بين علميهما، فهما وإن كان مصدر علمهما واحدا، إلا أن لكل واحد منهما علما يخالف علم صاحبه اختصه الله به. فقال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه، أو كما قال الخضر عليه السلام لنبي الله موسى. وكما هو معلوم، الراجح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام كان نبيا. ولما ذكرنا وأشرنا كده في باب العلم، ترى أيهما أعلم، موسى ابن عمران عليه السلام أم الخضر عليه السلام؟ رجح العلماء أن الأعلم منهما موسى ابن عمران، فهو كليم الرحمن، وهو من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم خمسة من رسل الله، آخرهم زمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أولهم فضلا صلوات ربي وتسليمات عليه. فنبينا عليه الصلاة والتسليم هو آخر الأنبياء زمنا، وهو أول الأنبياء فضلا ومنزلة وقدرا. فأولو العزم من الرسل خمسة: إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردنا ترتيبهم حسب الفضل والمنزلة، على رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي في المرتبة الثانية الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يأتي في المرتبة الثالثة موسى ابن عمران عليه السلام. ثم اختلف العلماء بين نوح وعيسى عليهما السلام أيهما أفضل. إنما هذا هو الترتيب: الأول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى عليه السلام، ثم خلاف بين نوح وعيسى عليهما السلام. فلا شك أن موسى أعلم من الخضر، ولكن الله تعالى صاحب الفضل والمنة، فقد يمن على عبد بأمر لم يصل لغيره وهكذا. ولذا قال الخضر عليه السلام لموسى: إني على علم من علم الله علمني، لا تعلمه أنت. وطبعا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصور أن تختلف الشرائع بين الأنبياء في الزمن الواحد، لأن كل نبي كان يبعث لقوم خاص، فمثلا قد تجد في زمن واحد أكثر من نبي، كما هو الشأن مع خليل الرحمن إبراهيم ولوط عليهما السلام، كان في زمن واحد. كذلك كما هو الشأن مع نبي الله موسى عليه السلام، كذلك الخضر عليه السلام. فمن الجائز أن تتعدد الشرائع في الزمن الواحد، فالخضر على شريعة وموسى على شريعة، لأن كل نبي أتى قومه خاص. أما ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فرسالة النبي للبشرية كافة صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال الخضر عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه. وقفنا عند هذا القدر في اللقاء الماضي، وتطرقنا المسألة من الأهمية بمكان. للأسف بعض غلاة الصوفية أخذوا هذه المسألة عن الروافض والباطنية، وهي قضية الشريعة والحقيقة، علم الشريعة وعلم الحقيقة، أو بمفهوم آخر علم الظاهر والباطن. طبعا الروافض والباطنية وكذلك غلاة الصوفية اتخذوا من هذه المسألة مطية لإسقاط التكاليف، ومطية لهدم الشريعة، ومطية للقول على الله بلا علم. لماذا؟ لأنهم زعموا أن هناك باطن وهناك ظاهر، وعندهم أن الباطن يخالف الظاهر. إذن آيات القرآن الظاهرة لها معاني عندهم باطنة تختلف عما جاء عن النبي وعما جاء في شريعته صلى الله عليه وسلم. إذن فليفعلوا ما شاءوا، مدام هذه المسألة عندهم. إذن لما يحط لك أي آيات في القرآن يقول لك دي مقصود بها آيات الولاية أو آيات الإمامة أو المقصود بها عليا أو المقصود بها كذا بدون سبب، خلاص مش مشكلة، لأنه عنده إيه؟ قد يسمى علم الإيه؟ الباطن. وكذلك عند غلاة الصوفية عندهم برضو علم الشريعة وعلم الحقيقة، مش كده؟ وعندهم الحقيقة تخالف الشريعة، بمعنى يعني هدم الشريعة هدم كذا. وده اللي احنا وقفنا عنده وقلنا هنفصل فيه في اللقاء القادم اللي هو هذا اللقاء، وقدر الله تعالى أن نتلاقي. فتعالوا نتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، ونرد على الشبهة التي زعمها غلاة الصوفية من قصة الخضر وموسى عليهم السلام، أن هناك علم شريعة وهناك علم حقيقة. فزعموا أن موسى كان عنده الشريعة والخضر عنده الحقيقة، علشان كده اصطدم موسى مع الخضر وجات الأعذار الثلاث، كما زعموا كذبا وباطلا بسبب عدم علمهم وعدم جلوسهم على يد العلماء والأخذ عن الله وعن رسول الله بضوابط الشرع. فنقول وبالله التوفيق، أنا عندي لفظ اسمها الظاهر لفظة نار باطل،
صحيح؟ وعندنا الشريعة وعندنا الحقيقة، المفهوم واحد، المقصود بالظاهر هو الشريعة والمقصود بالباطن الحقيقة عند القوم يعني. طيب كيف ينظر أهل السنة إلى لفظة الظاهر والباطن أو إلى لفظة الشريعة والحقيقة؟ عند أهل السنة إخوة الإيمان والإسلام، الحقيقة توافق الشريعة، فلا خلاف مطلقا بين الظاهر والباطن، بل هناك اتفاق كامل بين الظاهر والباطن عندنا أهل السنة، هناك اتفاق كامل بين الشريعة وبين الحقيقة. ولذلك يقول العلماء هذه الجمل اللي هي الحقيقة والشريعة أو الظاهر والباطن جمل، يعني كلمات مجمل تحتمل الحق والباطل. مرة ثانية، لفظة الظاهر والباطن أو بمفهوم آخر الشريعة والحقيقة عند أهل السنة من الكلمات المجملة، فهي تتضمن الحق والباطل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان يراد بالظاهر والشريعة الفرائض التي جاء بها الشرع من صلوات وزكوات وصيام وحج وعمر وأعمال صالحة، فهذا حق، فهذا حق. وإذا كان يراد من الباطن أو الحقيقة الأعمال الخفية، أعمال القلوب من نيات صادقة وإخلاص ومحبة وخشية وحسن التوكل على الله، فهو مطلب شرعي. معايا يا موسى؟ الكلام ده مفهوم؟ إذا كان يراد بالظاهر والشريعة الشرائع التي جاء بها الله عز وجل في كتبه أرسل على أنبيائه من صلوات وزكوات وحج وعمرة، فهذا حق. وإذا كان يرد الباطن أو الحقيقة أعمال القلوب من إخلاص ونيات وإرادات وخشية وخوف ومحبة وتوكل، فهذا مطلب شرعي. لذا عند أهل السنة لا فرق بين الشريعة والحقيقة، فالحقيقة موافقة للشريعة. بمعنى هناخد مثلا مظهر من مظاهر الشريعة، الصلاة. الصلاة عبارة عن إيه؟ أعمال ظاهرة، قيام، قراءة قرآن، ركوع، تسبيح، سجود ودعاء وتسليم. الشيء دي أعمال الصلاة، دي الأعمال الظاهرة هنسميها الشريعة، ماشي كده؟ طيب هذه الأعمال التي يقوم بها العبد بين يدي ربي عز وجل تتطلب إيه؟ من القلب خشوعا وخضوعا وانكسارا وتعظيما لله رب العالمين. إذن دي موافقة بين الشريعة وبين الحقيقة، فأعمال الظاهر ما بين قيام وركوع وسجود تقابلها خشوع وخضوع وتعظيم وانكسار في القلب. إذا عندنا الحقيقة موافقة لإيه؟ للشريعة. فهمتوا؟ واضح يا محمود؟ أنا شايفك صايم على روحك النهاردة. الله يرضى عليك، احنا لسه بدأناش، فصحصح بقى. يبقى عند أهل السنة الحقيقة موافقة لإيه؟ للشريعة، ماشي كده؟ وهذا هو الحق. طيب عند بقى الباطنية وغلاة الصوفية الأمر مختلف تماما. كما ذكرت بداية أنهم اتخذوا من هذه المسألة مطية للانفلات والبعد عن الشريعة. انت عارف كده يقول لك فلان وصل. يعني ايه وصل؟ وصل يعني ما يعبدش الله، خلاص انتهت، لا صلاة ولا صيام ولا حج، بل قد يفعل المنكرات من مجالسة النساء عاريات ومن شرب الدخان ويفعل الأفاعي، وتيجي تقول يا فلان شيخ ده ما بيصليش، اسكت اوعى تخوض. انا لسه خط، انا ما خطتش لسه، انا بقول لك لماذا لا يصلي كما يصلي الناس؟ يقول لك هذا الشيخ وصل، وصل فين؟ يقول لك انتوا تصلوا ده ما يصليش، الرجل ده بقى عبد ربنا لغاية ما أتاه اليقين خلاص انتهت، يبقى سقطت عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا حج. انتوا بقى لسه في البدايات في الشريعة، انتوا خليكوا عبدوا، انما ده لا، ده وصل. نقول لهم صدقتم والله، لا يسقط التكليف عندنا في شرعنا إلا عن ثلاث، صحيح؟ عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فصاحبكم أي الأصناف؟ أعتقد أنه الوسط، المجنون حتى إيه؟ يفيق. أنه لا يمكن أن يقول بهذا عاقل أبدا، يقول لك مش بتقرأ قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ قل له يا رب يجي لك اليقين يغدك. اليقين في الآية يعني الموت، ماشي كده؟ ولا عنده اليقين يعني حاجة تانية، يعني وصل لمرتبة رفع عنه التكليف خلاص. فين؟ فهم اتخذوا من هذه المسألة مطية ده إسقاط الشريعة. إسقاط إيه؟ الشريعة. ولذلك تعالى نقلت لكم نقولا من كتب القوم في بيان أمرهم، ولكن في البداية أنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكرناه عند أهل السنة فيما يتعلق بالظاهر والباطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن. فظاهر القول لفظ اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان أي بالقلب. ظاهر القول إيه؟ ما ينطقه اللسان. أنت مثلا تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده ظاهر القول إن أنت نطقت بلسانك كلمة التوحيد. الباطن بتاعها إيه؟ ما يقره القلب بقى. هل القلب يعتقد هذا؟ أن المعبود بحق هو الله، وأن خاتم الرسل هو رسول الله محمد بن عبد الله، أم لا؟ لابد أن يتوافق الباطن مع الظاهر لتكون مؤمنا، لتكون إيه؟ مؤمنا. طيب، فقال: وظاهر العمل حركات الأبدان، وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. يبقى نيجي للعمل بقى، ظاهر الحركات الصلاة كما ذكر، قيام وركوع وسجود حركات، الحج كذلك حركات، سعي وطواف وكف بعرفة رمي الجمار كلها حركات، صحيح؟ حتى الزكوات حركات، تخرج من مالك وتعطي الغير حركات، تجني الثمار وتصلح حق الثمر للفقراء والمساكين كلها حركات، مش صلاة الأرحام حركات بتروح وتيجي، فدي الأعمال كلها حركات، حركات الأبدان. طب الحقائق إيه؟ مقصد الإنسان بقى ونياته وإرادته، أنت صليت إيه نياتك؟ إيه قصدك؟ وهكذا. قال: فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك، وكان من أهل الخسران، بل كان في الدرك الأسفل من النار. شوف إنزال القضية على واقع ملموس. المنافق يقول إيه؟ يقول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده نفاق الاعتقاد، صحيح؟ نطق باللسان لكن القلب مقر بالإيه؟ بالكفر. هم كانوا يجلسون مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويصلون في الجماعة ولكنهم كفار. يمكن القرآن كشف زيغهم وفاضح أمرهم. شوف سورة التوبة، هذه السورة يسميها العلماء بالفاضحة، لأن السورة ركزت على إيه؟ إخراج ما في نفوس المنافقين وبيان زيف قولهم عندما نطقوا بالتوحيد، ماشي كده؟ مش بس كده، الآية التي أخرجت مكنون صدورهم في حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم، قال الله تعالى مبينا حالهم وهم يجلسون حول نبي الله عليه الصلاة والسلام التسليم، المنافقين في المدينة، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. ففضحهم القرآن وأخرج مكنون صدورهم، لأنهم نطقوا باللسان فقط، ماشي كده. وذلك كان بعضهم كده بيحكي دعابة عن حالهم وصفا لحالهم، حال المنافقين، إن هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاتين على المنافقين الفجر وإيه والعشاء. كنت تجدهم في الصلاة اللي بتاعت الظهر والعصر كده رايحين جايين ويجروا قدام الناس، تيجي في صلاة العشاء ما تلاقيش واحد منهم. فكان الصحابة يعرفوا كده، ينظروا كده مين اللي مش موجود في العشاء وكذلك صلاة الفجر. فبعضهم كده راح ضرب كده يعني وصف حال على هؤلاء المنافقين، فضربوا حالهم برجل عنده خرفان كتير، كداش بلغة أهل المغرب، في الكبش، فعنده البيت مليان. صاحبنا كان من المنافقين اللي هم نطقوا باللسان وكفروا بالجنان، فيروح يصلي قدام الناس، كل ما يروح يصلي يرجع إليه كبش مات. إيه الحكاية دي؟ كل ما يروح يصلي يرجع إليه كبش مات. لما ماتوا الكباش كلهم إلا كبش واحد فضل قاعد وما ماتش. فصاحبنا قال لك بقى أنا ما صليش وخلي ده بقى، يعني كفاية كده كل الكباش راحت خلي ده فمش أصلي. المهم قاعد ما يصليش، الكبش بقى كان شائي شوية، عمال يتنطط له في البيت ويكسر له في الحيطان ويطلع ويهبط وعمل له دوشة خالص. فصاحبنا لما ده قال له هتقعد ساكت ولا هو صلي ركعتين؟ هم كانوا عارفين كولاد الايه، هم ده حالهم ماشي كده. فهم نطقوا باللسان ولكن كفروا بالقلب، فلهم الخسران وهم في الدرك الأسفل من النيران والعياذ بالله، كما أخبر الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طبعا هذا الكلام نقله شيخ الإسلام في رسالة المتعة اسمها رسالة في علم الباطن والظاهر، ودي موجودة ضمن المجموع للشيخ رحمه الله تعالى. فهذا عن مفهوم الظاهر والباطن عند أهل السنة، إن الباطن موافق لإيه؟ للظاهر. ما عندناش حاجة اسمها الظاهر شيء والباطن شيء آخر أبدا، إنما عند القوم يختلف تماما. تعالوا نشوف كده القوم ماذا قالوا في تعريفهم للظاهر والباطن أو الشريعة والحقيقة، علشان نقف على أمرهم. يقولون في حدهم لعلم الباطن، طبعا دول ولاة الصوفية وأخذ الكلام ده عن الباطنية الروافض، يعني قالوا هو العلم المخزون والعلم اللدني الذي اختزنه الله عنده فلم يؤتيه إلا للمخصوصين من الأولياء. العلم ده الناس مخصوصة، الأولياء بتوعه لما أقطاب أو أوتاد كما يسمونه. وقال بعضهم هي أسرار الله تعالى يبديها إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة. مش محتاجة علم، دي مش محتاجة تحصل علم، بدي كده بتيجي منحة إلهية ماشي كده. وهم يقولوا كده حدثني قلبي عن ربي. طب والله العظيم حدثني قلبي عن ربي، اسناد طبعا اسناد باطن بس تشيل النون وحط اللام. يقولون من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد إلا الخواص. وقال أبو بكر الواسطي في قول الله تعالى والراسخون في العلم سورة آل عمران آية 7، قال وهم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة، فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر بحار، فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة. طبعا انت مش تعرف ترجم الكلام ده. نعاية نعاية بقول ايه مخزون هيقوله ازاي صحيح وسر السر وغيب الغيب. قول له قول له يعني كده ده كلام الصوفية مش دعوه بيه عرفه يعني لخاصة ده. الشيخ ابو اسحاق حبيبه الله وشفاه الله وعافاه كان يحكي قصة كده لأحدهم. يقول لك شيخهم جاء بدرة من الدرة من قاع البحر. ايه الدرة دي بقى؟ قال لك يا جماعة آية الكرسي اللي انتوا بتقرؤوها دي انتوا بتقرؤوها غلط وفهمينها غلط يا أهل السنة. ليه يا جماعة؟ طيب فهمونا ايه الفهم؟ قال لك ده شيخنا بيقول خلي بالك كده آية الكرسي بتقول ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صحيح؟ لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجزء ده بقى قال لك انتوا فهمينه غلط. انتوا بتقولوا يعني لا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله. نعم ده معنى الآية واضح هذا ظاهرها وهذا معناها المراد. قال لك لا مش كده ما لا يعمل حاجة. قال لك شوف بقى الشيخ بيقول ايه؟ بيقول من ذل من الذل يعني من طبعا قالنا حرف موصول بمعنى الذي. من ذل من الذل ذي أي النفس لذل نفسه. وذلك هم بيتعبدوا الله بإيه؟ بمذلة النفس. يعني قيل أن بعضهم ممكن عشان يذل نفسه يشرب ما يصبون أو الله يقعد ما يستحماش 10 سنين. والله العظيم يا جماعة بيتعبد ربه بالقدارة والله العظيم. ربنا يسلم. فشوف هم يقول لك إيه؟ من ذل ذي النفس يعني يشفى من الشفاء عيد افهم افهم. فالشيخ الله يبارك شيخ وصحاك رحم عالك قال في عيانه والله في البحر بس طلع مصيبة. هو غاص في البحر شيخكم بس طلع لنا مصيبة قال طلع درة. طبعا الدرة يعني اللؤلؤة بالدال ماشي. وفي الدرة يعني الجلدة اللي كانت مع سيدنا عمر. وفي بالضبط بقى يعني ايه لما يكون متجوز اثنين دي دور دي كوش دعوة انتوا بالكلام انتوا بتخافوا صحيح زي حالاتي مش انتوا بس ولا ايش الفداء ما بتخافش ولا ايه؟ والله ما بتخافش. لا بيخافش بقاش مؤمن. حد ما يخافش يا جماعة يدعون ربهم خوفا وطمع ايش الفداء هتضيع نفسك كده. ولا انت قصدك الناحية التانية؟ ماشي خلاص محسن الظن ماشي. فصاحبنا بقى هو في قوله تعالى والراسخون في العلم بيفسره يقول لك ايه؟ وهم الذين راسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر بحار فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكم. الكلام ده كله موجود في كتاب يسمى غيث المواهب العلي. وقالوا شوف برضو أقوالهم في هذا الباب العلوم ثلاثة. اكتب شخص حاجة ده تفيدك شخص مش انت العاف مهتم بالحاجات دي اكتب اشكال عليك. الله يبارك الله انا خايف احسن تضيعوا مني. العلوم ثلاثة ظاهر وباطن وباطن الباطن. بس في حاجات جوه تاني خالص يعني. كما ان الانسان له ظاهر وباطن وباطن الباطن. صحيح تلك ظاهر اهو والباطن وجوه كمان في حاجات تانية جوه باطن الباطن صحيح يا
موسى؟
في كمان الله يبارك
لك.
إذا بدنا نعمل
هيك
في. هنعمل صح. إذا بدنا هنعمل الله يبارك لك. فعلم الشريعة ظاهر. لذلك من التقسيم بتاعهم التقسيم الشيطاني ده. فعلم الشريعة ظاهر. وعلم الطريقة باطن. وعلم الحقيقة باطن الباطن. لازم علم الطريقة. طرق كتير بقى مسمين عندنا في مصر الطرق والكباري في وزارة اسمها وزارة الطرق والكباري ولا ايه، خرموا لنا البلد، تلاقي الكباري ناقص يعملوا الكباري جوه البيوت. مشكلة الطرق وكباري، نسأل الله السلام. المهم الكلام ده كله ذكر ابن عجيبة في الفتوحات الإلهية. قالوا ايه كمان يا جماعة؟ خلي بالك، خلي بالك من التقسيم اللي جاي ده يا احمد، اكتب الله يرضى عليك يا احمد. الشريعة كالسفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالدر. خلي بالك كده، الشريعة هي المركب. طب المركب عشان تمشي عايزة بحر، يبقى الطريقة، يبقى تنزل بالشريعة فين؟ في بحر الطريقة. طيب الحقيقة بقى ان انت توصل تجيب القلق من تحت البحر، ولا ايه؟ اللي بيركب البحر عايز ايه؟ عايز الدر، فيغوص في الاعماق يجيب لك ايه؟ القلق. اللي بيوصل للغاية مش محتاج الوسيلة ولا ايه؟ هم عندهم كده، مدام وصلت للغاية اللي هي الحقيقة، ارمي بقى الوسائل، ارمي الشريعة، ارمي كل شيء انك وصلت. فهم؟ يبقى هي مطية بتعطيل ايه؟ الشرع. قالوا ومن اراد الدر ركب في السفينة. تبدأ حياتك بالشريعة المركب. طيب ثم شرع في البحر، يشوف له طريقة، ماشي. ثم وصل إلى الدر، وصل للقلق واليقوت. فمن ترك هذا الترتيب لم يصل إلى الدر، فأول شيء وجب على الطالب هو الشريعة. والمراد بالشريعة ما أمر الله تعالى ورسوله من الوضوء والصلاة إلى آخره. والطريقة الأخذ بالتقوى وما يقربك إلى المولى من قطع المنازل والمقامات، وطبعا تأخذ العهود وتقبل الأقدام والعتبات وتتمسح وتتبرك، دي كلها طرق ولا إيه؟ طيب والحقيقة فهو الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور التجلي. وذلك يقول لك بس خلاص، ده بقى غاب في النور الإلهي، وتلاقيه مربوط بالجن بالإلهي يغرغر ويتنطط ويعمل لي بش. وتشوف كده بعضهم طريقة كده وجدتها على اليوتيوب، شيخ كده عجيب في الأردن، صاحب طريقة مشهور قوي، راجل قد كده بيحر، بيقولوا بيكلموا عن الدخان، انتوا ليه ما تحرموش الدخان؟ ويعني قال لها 90% من العالم بيشرب دخان، فلو حرمنا الدخان يبقى كفرنا 90% من الناس. والله بالنص كده، شوف الحجة. مودي ما قسمه ويأثر معنى ان انت تحرمي، يقول المذيع طب معنى ان انت تحرمي يبقى كفرتي ايه ده؟ يعني من حرم الخمر يا يعني بالكفر شارب الخمر من نور المعاصي. المهم شوف المدخل العجيب، وبعد كده جابوا لقطة بقى فضيلة الشيخ قاعد والناس حوالين منه صفوف كده، وبص بقى بيحيوه ازاي، يتنططوا والله، يجي له واحد ناس يقعد يترقص ويتنطط ويقع في الارض ويقوم 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 ويقعد، وبعد كده يبص على ابنه ويبص على رجله ويبص على ايديه ويتنطط، يرجع بظهره يتنطط يتنطط وراح واقف ورا، وكلهم على كده واحد واحد. يبقى هات الفداء، مش عارف اسمها الطريقه دي
ايه.
والله يا جماعه امي تقعد تضحك ضحك، طب دول بيتنططوا ليه؟ ودول بيرقصوا ليه؟ ما بس دول في الانوار، انت لسه يا عم الحاج، انت لسه في المركب، دول نزلوا من المركب، دول في الاحمر دلوقتي يا عم الحاج الله يرضى عليك، دول بيجيبوا اللي قالك. فبقى يرقص يزمر يتنطط معروش حرج. صدقتم، الله تعالى قال ليس على المريض حرج، اتنطط براحتك بقى قول اللي انت عايزه. طيب وليس على الاعمى حرج، بس الآية في الأعمى اللي هو الإيه؟ غير البصير، إنما إحنا عايزين نقصد بقى أعمى القلب، ده قلوبهم عمية والعياذ بالله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكنا نراهم كده يقول لك عاملين حاضرة. إيه الحاضرة دي بقى؟ يقفوا صفين والموسيقى تشتغل والشيخهم يسقف. طب يا عم الشيخ ألا تعلم أن التصفيق ليس من شيمة الرجال؟ اكيد يا عم الشيخ انت قلت ركبت المركب في الاول الشريعه، يعني اكيد عرفت في الشريعه ان التصفيق لا يجوز للرجال ولا ايه؟ ليس من شيمة الرجال. النبي علمنا في الصلاة عند كده النساء يصفقن والرجال يسبح ولا ايه؟ صح يا محمود؟ يبقى انت بتسقف ليه؟ طب دي واحد اثنين يقعد بقى. وخلي بالك على نغمة التسقيفة، كل ما يعلي سنة كل ما هم ينهار.
الله
هديها وهوى كمان. يقول لك لا اصل من اسماء الله هو، والله العظيم يا جماعة والله. يقول لك هو هو هو، تخيل بقى لما تسمعهم انت وتسجل الكلام ده هو هو طول الليل. يقول لك لا ده بيذكر الله، انت مش فاهمك انت. طيب يا جماعة ماشي انا مش فاهم. ويقعد يتمجلوا بقى يمينا ويسارا لغاية ما يقعوا في الارض، وتلاقي عرقه ويتعبوا جدا. ايه والله بيتعبوا تعب والله العظيم. الله يكفرهم. وبعدين تيجي تقول لي يا فلان طب الدليل، يقول لك الله ما بتقراش القرآن. والله بقرأ وبسمع. مش ربنا قال في القرآن، خلي بالك كده، سورة آل عمران، ويذكرون ألا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما أهو وقعودا أهو، يتنططوا لك كده، وعلى جنوبهم أهو. والله العظيم يا جماعة والله ما جلسنا بعضهم لما تعبنا يا مسكين. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية أن الآية المقصود بها في الصلاة أي يصلون من قيام، فإن عجزوا عن القيام صلوا من قعود، فإن عجزوا عن القعود صلوا على الجنب، لا يكلف الله نفسه. يقول لك لا فهي كده ديها بقى ارقص براحتك بقى. وياخدوا من القرآن أدلة على الرأس والفجور، نسأل الله السلامة. أذكر إن أحد مشايخنا رحمه الله كان رجلا صالحا وكان من الدعاء، رحمه الله مات. هذا الرجل كان يحب يتتبع أخبار القوم، إن كان البيئة اللي هو فيها ناس كتير منهم. فبيقول أردت كده في يوم أروح أجلس مجلس من مجالسهم أعرف بيعملوا إيه. بالفعل راح الحضرة، فبيقول لك جه الشيخ بتاعهم ما شاء الله زنده 3-4 متر، عنده أكل يا عم الحاج، مفيش شغل، أكل ليل ونهار. المهم جه وراح قعد وكلهم جلسوا حوالين منه، هو قاعد على كرسي طبعا تقبيل الأقدام وتقبيل اليد عالي. ولما جلسوا قال لك الشيخ وعظاهم موعظة، طبعا كلام كله خارج مش مشكلة، المهم بيقول قال. وبعد كده حضر الأكل، راحوا مروا بالصينية الكبيرة قوي كده على الشيخ فيها اللحوم قد كده، فالشيخ بيديه كده وروح رامي على الأرض اللي قاعدين حوالين منه، كل واحد حتة كده يرمي يرمي. طيب وبعدين وراح واخد حتة كبيرة كده وراح حطها في نص القعدة. الحاج بقى الله يرحمه يقول لك كله بياكل، طبعا نزل بقى الصواني بعد كده بقى كله قدام واحد صينية، واكل ايه بقى، اكل اكل مش عارف، يقول لك بياكلوا ازاي ما تعرفش، وحريف اكل اكل بضمير.
بيشتغل
والله طول الليل صحيح الله يبارك. فيقول لك الحاج الله يرحمه يقول لك انا عمال انظر لحته اللحمه الكبيره اللي محطوطه في نص الجلسه دي مش عارف حاططها كده ليه. فقلت اسال، فيقول لي لساني خرج كده، قلت له فضيله الشيخ اتفضل، يعني قطعه اللحمه دي محطوطه هنا ليه؟ يقول لك تحوش حمار كده. اسكت انا اترعبت فيه، اسكت فيه. لا لا سيدنا النبي جاي ياكلها دلوقتي والله يا جماعه بالنصر والله. يقول لك انا بقى دمي غلي، قلت له سيدنا النبي يجي ياكلها على الارض وانت قاعد على الكرسي قليل الادب، وقال لي عينك ما تشوف الا الضلمه بقى، وطردوني من المسجد وحدوني. هذه قله الادب وسوء الادب. ومنهم من يعتقد ان النبي بيجي لهم في اليقظه ويسلم عليهم ويمشي معاهم وياكلهم التمر بايديه. حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مشكله خطيره جدا، وخد من ده كتير بقى. فالطريقة بقى عرفتوها أيوة الحقيقة، الوصول إلى المقصد ومشاهد نور التجلي ده وصل خلاص. كما قيل الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. يبقى في الشريعة أنت تعبد، بعد كده وصلت شوية درجة انسى بقى العبادة خلاص، احضر. أنت حضرت ربك، حضرت وصلت شوف بعضهم يقول لك بيصلي تحت العرش، والله العظيم يقول لك شيخنا بيصلي تحت العرش، بيقول لك شيخنا بيجيب من اللوح المحفوظ. تعالى الله والله العظيم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وده كله من تغرير الشيطان بهؤلاء والله العظيم. طبعا الكلام ده كله في رسالة السفينة. رسالة عنده اسمها رسالة ايه؟ السفينة. وده مخطوط نشر بعضه ضمن ملحقات ختم الأولياء. طبعا ده نجم الدين كبري
معاصرين
لا المؤلف قديم شوية مش معاصر لكن الكتب موجودة. طبعا التوضيح اللي احنا ذكرناه ده يا جماعة يوضح بجلاء مقصد القوم من قولهم بالظاهر والباطن من قولهم بالشريعة والحقيقة انه التفلت من احكام الشرع ورد الشريعة كلية والوصول الى ما يريدون. يعني حتى في كتب القوم يقولون اذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي. او الله العظيم يقول لك لو شفت شيخك بيزني قل ان عينك كذاب انت ما الشيخ ما بيزنيش. وبعضهم يقول لك عن الدخان لا أدري لماذا يحرمون الدخان هو خلق من خلق الله. تخيل الحجة بتاعته. يقول لك فينبغي على المريد أن يشرب الدخان ولو في العمر مرة. يجب يعني هو عندهم لازم تشرب الدخان. طبعا لازم عشان الشيخ بيشرب الدخان ويشرب الشيش هتقول له حرام ازاي ماشي كده نسأل الله السلام. طبعا الحجة اللي يستدل بها على صحة منهجهم قصة موسى والخضر عليهم السلام. والآن يا جماعة هندلل على بطلان ما ذهبوا إليه ورد هذه الشبهة فنذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال أهل العلم من الحجج التي يستدل بها هؤلاء على صحة مناهجهم قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليه السلام واحتجاجهم باطل من عدة وجوه. الأول أن المطلوب شرعا هو مشاهدة الشريعة لا مشاهدة القدر إلا من حيث الإيمان بشمول القدرة. أنت مطالب شرعا بإيه؟ بأداء الشريعة بمفترض الله عليك. أما القدر فهو سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه إلا الله عز وجل. هذه أول باب. الثاني لابد من التفريق بين كلمات الله الكونية القدرية وبين كلماته الشرعية والتي فيها محبته وطاعته وولايته جل وعلا. معروف أن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر كوني قدري وهذا يجري على الخلق دون تدخل من الخلق إنه مراد الخالق جل وعلا. ده الأمر الكوني القدري يعني نزول المطر ده أمر كوني قدري ينزل متى شاء الله يقل متى شاء الله لا دخل لي ولا لك. إيه كمان صحة ومرض قدر كوني لا دخل لي ولا لك. مرض صحة سعادة حزن نصر هزيمة كل شيء ده اسمها كلمات الله القدرية. زلزال بركان تدمير كل شيء قدر. مرض موت دي اسمها كلمات الله القدرية الكونية لا دخل لك فيها. اثنين في الأمر الشرعي المنزل في الكتب عن الأنبياء والرسل افعل ولا تفعل أخبار وأوامر ونواهي. هذا الأمر الشرعي بيترتب عليه المحبة والرضا والولاية. اللي ينفذ الشرع ويتبع المنهج يرضى عنه الرب ويحبه الرب. واقرأوا القرآن في آيات كثيرة جدا جدا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا كله شرعه نفذوا الشر واتبعوا الشر فالله أحبهم إلى آخره. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا. الأمر الثالث معلوم بالاضطراب أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الخلق لا يسع أحدا من الخلق إلا المتابعة وملازمة شرعته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أخذا الميثاق على جميع الأنبياء والرسل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الأمران 81. فالله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات، وكذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فهل تجد للخضر عليه السلام أو لغيره من الأنبياء والرسل استثناء من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده فضلا عن من يسمون بالأولياء؟ الإجابة لا. ولذلك عندما أمسك الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بصحيفة من التوراة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. حديث رواه الإمام أحمد في المسند، كذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحديث ده جماعة فيه مسألتان: الأولى وجوب متابعة موسى عليه السلام للنبي عليه الصلاة والتسليم إن هو أدركه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إيه؟ اتباع. أدي واحد. اثنين، إنكاره صلى الله عليه وسلم على من التفت إلى غير القرآن، ولو كان كتابا من عند الله كالتوراة فما بالكم بمن يتركون القرآن ويأخذون بالرؤى والمنامات والمقامات. إذا كان سيدنا النبي أنكر على عمر أنه أمسك بصحيفة منين؟ من التوراة، والتوراة كتاب منزل على موسى، وأنكر النبي أنكرا شديدا أنه ترك القرآن وأخذ بإيه؟ بصحيفة حتى وإن كانت منزلة، فما بالكم بمن ترك الشرع بالقرآن والسنة وأخذ كما يزعم: هذا ما أملاه علي قلبي عن ربي جل وعلا، يشوف في المنام مش عارف إيه ويتبع ويبعد عن الشرع. طبعا هذا من أبطل الباطل. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام حين ينزل من السماء في آخر الزمان يحكم الأرض بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أي بالقرآن والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند الإمام مسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ أو كما قال النبي. طبعا فسره ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى وهو أحد رواة الحديث، فسره بقوله: فحكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام موجود في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الحديث رقم 155، عشان من أراد أن يعود إليه، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عيسى في آخر الزمان لما ينزل هينزل حكم عادل يحكم الأرض بشرع الله، أي بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. الأمر الرابع أن الشريعة التي كان عليها الخضر عليه السلام لم تكن في حقيقتها مخالفة للشريعة التي عليها موسى عليه السلام، إنما كان يخفى على موسى عليه السلام أسباب الأفعال التي فعلها الخضر. ولذلك لما علم موسى الأسباب ما أنكر على الخضر ثانية، لما عرف السبب ما أنكرش، إذن هي ليست مخالفة. الأمر الخامس: على فرض أن ما فعله الخضر عليه السلام كان مخالفا لما عليه موسى عليه السلام، فإن اختلاف الشرائع بين الأنبياء في وقت آخر كان أمرا سائغا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال موسى للخضر: أنا موسى، قال له الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فقال له الخضر: يا موسى إني على علم من علم الله علمني، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه، الله لا أعلمه. يبقى لا مانع أن تختلف شريعة الخضر عن شريعة موسى عليهما السلام، لأنه كان هذا أمرا جائزا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم. أما بعثته أو بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا للخضر عليه السلام ولا غيره من الأنبياء ولغير الأنبياء الخروج على شريعة النبي عليه الصلاة والتسليم. الأمر السادس في الرد على فرض أن في القصة مخالفة الباطن للظاهر، فهذا بالنسبة إلى شريعتين أي مختلفتين، شريعة الخضر وشريعة موسى عليه السلام. أما بالنسبة للخضر ذاته فلا خلاف بين الباطن والظاهر، لأن الخضر ما فعله يوافق الباطن عنده، وده إيه؟ ما فعله الخضر ظاهرا من تلك الأفعال موافق لإيمانه الباطن، لأن فيه أسباب. ولذلك الدليل على ذلك، وده اللي هنشوفه بقى، الأمر السابع أن الخضر علق على القصة فقال وما فعلته عن أمر. إذن معروف أن الأمر بوحي السماء، إذن لا سبيل للعلم إلا عن طريق الوحي في هذا الباب. إذن الخضر نبي عليه السلام. أنت بقى يا عم الحاجة اللي بتقول لي حدثني قلبي عن ربي، إذن أنت إن اعتقدت هذا كفرت بالله الواحد، لأن معنى كده أن الوحي بينزل عليك، ومدام بينزل الوحي يبقى الرسالة لم تختم بمحمد عليه الصلاة والتسليم، إذن جعلت نفسك نبيا، جعلت نفسك إيه؟ نبيا. لما تترك شرع الله وتترك سنة النبي وتترك القرآن جانبا وتقول حدثني قلبي عن ربي، يبقى ده بيجيب من إيه؟ واضح؟ يبقى إذن بيهدم الشرع كله. الأمر السابع أن الخضر عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله جل وعلا، وأمر الله إنما يعرف بالوحي إذ لا سبيل غيره. قال هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أضواء البيان، وكذلك كتاب الفكر الصوفي. بهذا نكون قد فرغنا من الرد على هذه الشبهة التي ادعاها غلاة الصوفية نقلا عن الروافض الباطنية، واتخذوها مطية لهدم شرع الله والبعد عن التكاليف الشرعية، فنقول أن هذا باطل. أما عندنا نرى أن الشريعة توافق الحقيقة ولا فرق أبدا، والظاهر يوافق الباطن. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، لأنها مسألة من الأهمية بمكان، إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام في الرحلة الماتعة في طلب العلم وأعذار موسى الثلاث أو الثلاثة، فانتظرونا إن قدر بقاء في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.